الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 41. تقدم معنا ما يتعلق بأركان الوضوء، وآخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالموالاة. وعرفنا ضابط الموالاة ودليل وجوب الموالاة. دليل وجوب الموالاة حديث جابر رضي الله عنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. رواه مسلم. قوله ارجع فأحسن وضوءك، ما المراد بالإحسان؟ هل يعيده كاملا أم يغسل ما لم يصبه الماء فقط؟ يجيب على ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، حيث قال: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارجع، يعني إلى مكان الوضوء الذي توضأت منه، فأحسن وضوءك، يعني توضأ وضوءا حسنا. وهل المراد بقوله أحسن وضوءك أن يبتدئ الوضوء من جديد أو أن يغسل ما لم يصبه الماء؟ يحتمل هذا وهذا، لأن كل منهما إحسان، سواء ابتدأ الوضوء من أوله أو غسل ما لم يصبه الماء من القدم. ولكن القواعد تقتضي أن يفصل في هذا، فإن كان الزمن بعيدا فإحسان الوضوء أن يعيده من أوله لفوات الموالاة، وإن كان قريبا فإحسان الوضوء أن يغسل ما لم يصبه الماء من القدم. انتهى كلامه رحمه الله من فتح ذي الجلال والإكرام. وما هو الدليل على إعادة الوضوء للتفريغ الكثير؟ دليل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود من حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. قال ابن كثير: إسناده جيد قوي صحيح، كان في الآية 6 من سورة المائدة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر هذا الرجل أن يرجع ليحسن وضوءه كله من أجل تأخير غسل الرجل عن بقية الأعضاء، ولو لم تعتبر الموالاة لاقتصر على أمره بغسل ما تركه فقط. والقول بوجوب الموالاة استظهره شيخ الإسلام وقال عند ذكر الأقوال في ذلك: والثالث الوجوب إلا إذا تركها لعذر، مثل عدم تمام الماء كما هو المشهور في مذهب مالك وهو قول في مذهب أحمد. قلت القائل شيخ الإسلام: هذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة وبأصول مذهب أحمد وغيره، وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط، لا تتناول العاجز عن الموالاة. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى. وأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الإمام الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها، فمسح على خفيه ثم صلى عليهم فمسح على خفيه ثم صلى عليهما. هذا الأثر وبهذا السند الصحيح محمول على من ترك الموالاة لعذر، كما وجهه شيخ الإسلام عقب ذكره لهذا الأثر، وأن ذلك كان لفقد الماء، حيث قال رحمه الله: وأصول الشريعة تدل على ذلك، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والذي لم يمكنه الموالاة لقلة الماء أو انصبابه أو اغتصابه منه بعد تحصيله، أو لكون المنبع أو المكان الذي يأخذ منه هو وغيره كالأنبوب أو البئر لم يحصل له منه الماء إلا متفرقا تفريقا أو تفرقا كثيرا، وكذلك لا يمكنه أن يفعل ما أمر به إلا هكذا بأن يغسل ما أمكنه بالماء الحاضر، وإذا فعل ذلك ثم غسل الباقي بماء حصله فقد اتقى الله ما استطاع وفعل ما استطاع مما أمر به. ومن العذر في ذلك ما إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة، مثل أن يكون بأحد أعضائه حائل يمنع وصول الماء كالبوية التي هي معروفة بالطلاء فاشتغل بإزالته فإنه لا يضر، كذا لو نفد الماء وجعل يستخرج من البئر أو انتقل من صنبور إلى آخر ونشفت الأعضاء فإنه لا يضر، كما أفاده العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع. قال علامة ابن سعد رحمه الله تعالى: فصل في المسح على الخفين والجبيرة. وهذا من يسر هذا الدين. قال: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، رواه الحاكم صحيح. فإن كان على أعضائه على أعضاء وضوئه جبيرة، جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضر الغسل، الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يتبرأ. وقال: فإن كان على أعضائه على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. انتهى كلام العلامة ابن سعد رحمه الله تعالى، ويأتي تفصيله بعد ذلك. قال رحمه الله: قوله رحمه الله: فصل في المسح على الخفين والجبيرة. ذكر المصنف رحمه الله بعد صفة الوضوء المسح على الخفين، لأنه حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء، وكذا المسح على الجبيرة له تعلق بالوضوء. قوله: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. الخف هو الساتر للقدمين للكعبين فأكثر من جلد وغيره. والمسح لغة إمرار اليد على الشيء، وشرعا إصابة اليد المبتلة بالماء لحائل مخصوص في زمن مخصوص. إصابة اليد المبتلة بالماء لحائل مخصوص في زمن مخصوص. والمسح على الخفين ثابت بالسنة المتواترة والإجماع، ومن أدلة ذلك حديث جرير رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع مثل هذا. متفق عليه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبه هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. معنى ذلك أن الله قال في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهذه الآية نزلت قبل إسلام جرير. قال النووي رحمه الله: فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة، فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به، وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف، فتكون السنة مخصصة للآية، والله أعلم. المراد بآية المائدة غير صاحب الخف، فتكون السنة مخصصة للآية، والله أعلم. انتهى كلامه من شرح مسلم. والأدلة في المسح على الخفين كثيرة ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وقال النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافه. ونقل الإجماع ابن المنذر بن عبد البر بن تيمية رحمهم الله تعالى. عرفنا مشروعية مسح الخفين وما معنى المسح، ولماذا كان أهل العلم يعجبهم حديث جرير، لأن إسلام الجرير كان بعد نزول آية المائدة، فزال توهم، فلو كان قبل نزول آية المائدة لقيل إن الآية نسخته، لكن لما كان إسلام جرير بعد ذلك وصف ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فمعناه أنه لا نسخه.